المئة والخامس والأربعون.
قال: ولم يذكر القاضي إياهم غيره، وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه، وادعى أنه تصحيح ووهم وفيه تغيير، وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية ابن بكير لا شد مناسبة في استقصاء الحق، يعني في الدنيا، من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه، وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. وليس الأمر على ما قاله، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة، لكل منها معنى حسن. وقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن الليل: فما أنتم بأشد مناسبة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدم، إلى رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. وهذه الرواية التي ذكرها الليل توضح المعنى، فمعنى الرواية الأولى والثانية أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه، وسألتم الله تعالى بيانه، وناسبتموه في استرضائه وبالغتم فيها، لا تكون مناسبة أحدكم مناسبة بأشد من مناسبة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم. وأن الرواية الثالثة والرابعة فمعناها أيضا: ما منكم من أحد يناسب الله تعالى في الدنيا باتفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناسبة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة، والله أعلم.
وهذا من حكم الشارع رحمه الله، حكم صنيعه، فإنه بعد أن ذكر اختلاف الروايات يجهض على المعنى، وهكذا يصنع أصحاب القراءات، إمامة القراءات يوجهون اختلاف القراءات على السياق، على اختلاف المعنى. والكلام الذي ذكره كلام محتمل وليس بمتكلف، والله أعلم. ونبقى مع شيخنا حفظه الله. تفضل شيخنا، الله يحفظك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنتم إن شاء الله بقراءة شرح الإمام النووي على الحديث. اسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال غرة. قال القاضي إياه رحمه الله: قيل معنى الخير هنا اليقين. قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان، لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون هذا التجزأ لشيء زائد عليه من عمل صائب أو ذكر فقيه أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا. ومثله الرواية الأخرى يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيسلب قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي الحديث الآخر: لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال القاضي رحمه الله: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان.
ونفس القاضي عياض: شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان. اسمع.
قال: وجعل الكافرين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه، وتفضل الله عز وجل بعلم ما تسنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان.
في شرح القاضي عياض:
ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده شيء سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله. اسمع.
قال: وضرب بمثقال الذرة مثلا لأقل الخلق
في فرق قاضي عياض. وضرب بمثقال الذرة وأبناها المثل لأقل الخير والشر. نسمع.
قال: فإنها أقل المقادير. قال القاضي:
هذه الفقرة مهمة، هذه الفقرة مهمة ومهمة جدا. واليوم الظاهر بين طلبة العلم ولا سيما السلفيين منهم على وجه الخصوص مسألة اختلفوا فيها، وفي الحقيقة كل يعبر عن الحقيقة بلفظ، موقع العمل من الإيمان، وإن تخلف العمل عن الإيمان ولم يعمل المثلث خيرا قط فما هو مآله، وهل يحكم عليه بإسلام أم بكفر، أو قل بتعبير آخر هل العمل بالنسبة للإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ المسألة بهذا الحد وبهذا اللفظ لم تبحث عند السلف في القرون الفائتة، والعمل يشمل القول والفعل، ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال: من عد قوله من عمله حفظ لسانه. فعندنا قول يقابله فعل، والعمل يشمل الأمرين. الفقرة السابقة نعيدها ونقص معها من حيثيات عديدة. قال الشارح رحمه الله: على عادته من كثرة النقل عن القاضي عياض. ومن أين ينقل عن القاضي عياض؟ من إكمال المعلم. وما هو المعلم الذي أكمله القاضي عياض؟ هذا مراد المعلم بفوائد مسلم الناظر. هل أتم الناظري كتابه؟ هل أتم الناظري كتابه التوكيله القاضي عياض؟ هاتي أحمد. نعم أتمه. فكيف أكمل القاضي عياض معلم الناظري والناظري قد أتم كتابه؟ هاتي أحمد. الناظري أصولي ولم يتعرض لكثير من المباحث الحديثية وأهمل أشياء وقرر أشياء على خلاف الصواب. فنقل القاضي عياض كلام الناظري بقوله قال الإمام، ثم يتعقبه إما تأييدا وفي الغالب تسريعا واستطرادا واستكمالا لما أهمل. ولذا سمى القاضي عياض كتابه إكمال المعلن. قال الشارح: قوله سبحانه وتعالى، أي في هذا الحديث، بالملائكة: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة. هذا الخطاب يفيد على أن الذين يبادرون إخراج من في النار هم الملائكة.
الذين يباشرون الإخراج من النار هم الملائكة. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل معنى الخير هنا اليقين. قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان. لماذا؟ قال: لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزع، وإنما يكون هذا التجزؤ بشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. وهذه لوازم، وما ورد في النص أقوى. ولذا كلامه صحيح بالنصوص الدالة عليه. فمثلا في هذا الحديث: سيعرفونهم بآثار السجود. الذي يسجد مصلي وعنده عمل. ورجع قوله: من وجدت في قلبه مثقال دينار من خير. فهذا الشيء زائد على مجرد الإيمان. نعم، في الحديث نفسه: سيعرفونهم بآثار السجود. وكذا ما أخرج الإمام النسائي عن أنس، والحديث طويل فيه، وفرغ مرسل الناس وأدخل من بقي ويدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم إنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. أهل النار يقول لهؤلاء: إنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. إن هذه العبادة شيء زائد عن مجرد التصديق. فيقول الجبار: لم يقول أهل النار بالموحدين الذين دخلوها، يقولون لهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. كم يعملون الخطيئات والمعاصي أو يقصرون في الطاعات مع ثلاثة أصل التوحيد. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث فائدة فيها ذكر سبب آخر لخروج الموحدين من النار، وهو قول أهل النار المشركين بالموحدين: ما أغنى عنكم شيء، لم تغن عنكم عبادتكم شيئا. فالله عز وجل يقول: فبعزتي لأعتقنهم من النار. ووقع التصريح بهذا السبب في روايه على وجه اوضح عند ابن ابي عاصم والبزار من حديث ابي موسى الاشعري رفعه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اذا اجتمع اهل النار بالنار ومعهم من شاء الله من اهل القبله يقول لهم الكفار: الم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما اغنى عنكم اسلامكم وقد كنتم معنا في النار. فقالوا: كانت لنا ذنوب فأثبنا بها. فيأمر الله عز وجل من كان من أهل القبلة فيخرجوا، فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. إذا هذا المثقال الذي عملوه من الخير الوارد الحديث هو شيء زائد على مجرد التصديق. ولذا قال الثالث رحمه الله بعد ان ذكر ما يدلل على ذلك من ان الايمان لا يتجزا، وورد في الحديث التجزا، فاذا لازم ذلك ان يكون العمل، ذكر ما يدلل على ذلك من الروايه. فقال: ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى الكتاب. قوله في الكتاب أي في صحيح مسلم. وهذا سيأتي في الكتاب الرابع والثمانين في حديث رقم 191 بعد رسالة الصادق. والحديث أيضا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في الباب 33، ففيه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن سعيرا. ففي الصحيحين ما يزن سعيرا. ومثله الرواية الأخرى يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يقبض قبضة من النار يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي هذا إشارة إلى من يدفع. من الذي يدفع يوم القيامة؟ الملائكة والنبيون والمؤمنون. وأخرج الإمام الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أهل القبلة النار، يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عدده إلا الله بما عبر الله وذكره على معصيته وقال في طاعته، فيؤذن لي بالشفاعة فأثني على الله شاهدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك. فسلم الشفعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع هذا الحديث أبي بكر الصديق. ثم يقال ادعوا الأنبياء فيدفعون، ثم يقال ادعوا الصديقين فيدفعون، ثم يقال ادعوا الشهداء فيدفعون. الذين يدفعون الأنبياء والصديقون والشهداء. وفي حديث أبي بكر عند ابن أبي عاصم البيهقي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم يؤذن بالشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون يخرجون الناس من النار. هؤلاء هم الذين يشفعون. ثم قال الشارع وفي الحديث الآخر، وهذا أيضا سيأتي في الباب الرابع والثمانين برقم 325، قال: لأخرجن من قال لا إله إلا الله. إذا يخرج من النار من يقول لا إله إلا الله حتى وإن لم يعمل عملا اسمه. ماذا قال الشارع؟ قال القاضي رحمه الله القاضي رياض: فهؤلاء هم الذين معه مجرد ايمان، وهم الذين لم يؤذن بالشفاعة فيهم. هؤلاء من الذي يشفع فيهم؟ من عنده لا اله الا الله ولم يعلم خيرا قط. من الذي يشفع في هؤلاء؟ الله رب العالمين. هؤلاء الذين يشفع فيهم الله جل جلاله. قال: وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان، قال: وجعل الشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه. ثم ذكر وتفرد الله عز وجل بعلم ما تسمه الذنوب والرحم هو الايمان ومجرد شهاده ان لا اله الا الله. وبدأ يقال استنبط ابن ابي جمره في شرحه على مختصره بالبخاري في ذات النصوص، استنبط من هذا الحديث ان من كان مسلما ولكن كان لا يصلي قال لا يخرج من النار بشفاعة الناس إلا علامة له، لا علامة له. قال: لكن يحمل على أنه يخرج من النار في القبضة. قال: بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. فاستنبط من هذا الحديث ان التارك للصلاه يخرج من النار بعموم الحديث فإذا قالوا الصلاة ليس بكافر على مذهب الجماهير أهل العلم، وهو الراجح من قول الإمام أحمد على ما ذكر المرداوي في الفرق، والأحاديث من تتبع ألفاظها في هذا الباب يعلم أنه لم يعمل خيرا قط محمول على عمل الجواب. ففي حديث أنس في صحيح مسلم فأقول يا رب إذن نوتي من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس ذاك لك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وفي لفظ في الصحيحين أن قال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى كررها ثلاث مرات من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. وفي لفظ أيضا الصحيح من حديث جابر بن عبد الله اخرجوا بعلمي وبرحمتي من قال لا إله إلا الله، والعلم والرحمة. وفي حديث أبي بكر أنا أرحم الراحمين أجسر جنتي من كان لا يشرك بي شيئا، وهو الصحيح أيضا. والنقولات عن العلماء كثيرة وكثيرة، ولكن أسمعكم كلام حافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه التخويف من النار، اسمعوا ماذا يقول في فترة سورة التخويف. يقول: والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح، هذا كلام ابن رجب. والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح وإن كان عصف التوحيد معه. ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد رميه في النار، جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. قال ابن رجب خرجه الامام احمد. في الثالث صفحه 304 من حديث ابي هريره مرفوعا واسناده متصل صحيح غايه. نعود لكلام ابن رجب قال رحمه الله ويشهد بهذا. ماذا نقول على قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط الا التوحيد؟ لم يعمل شيئا. يقول ابن رجب ويشهد بهذا اي بنفسه لم يعمل خيرا قط الا التوحيد ما في حديث انس عن ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه قال: فاقول يا رب ائذنني فيمن يقول لا اله الا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله، خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول: ليس ذلك او ليس ذلك الي. قال ابن رجب: وهذا يدل على ان الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعه المخلوق هم اهل كلمه التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. هذا كلام الرجل الذين لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم. اذا بماذا عملوا حتى نجوا من النار؟ بقلوبهم وامثلتهم. اذا هل العمل شرط صحه فقط الايمان؟ شرط صحه امكان رجله على المساعد، وقلت القول لا اخر، او امكان رجله العمل القلب الصحيح، ولا بد من اجتماع منها، اجتماع القلب. والورد في الحديث كما شرحنا في اوائل الصحيح من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه
فلا بد من اجتماع صدق الايمان في اصل القلب مع النطق بالشهادتين. وجرى عمل المسلمين الى حكم من الى حكم من نطق بالشهادتين الى حكم الاسلام من غير البحث عن علم شيء اخر. وعلم الاولاد طويله ورسل بنقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه فقط اختصارا وكتب الاسلام السابق صفحه 144 من مجموع الفتاوى يقول ما نذكر لما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه والاطلاع على الجواب محكوم بمجموع الشهادتين. والكلمه صحيحه فلا بد ان يظهر المقتضى وموجبه على الجواب. قال ابن تيميه واذا لم يعمل بوجوده ومقتضاه قال دل على عدمه او ضعفه. لم يكن دل على عدمه وفكاهه انما قال دل على عدمه او ضعفه. ولهذا كانت الاعذار الظاهره من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لايمان القلب ودليل عليه وشاهد له وهي تعتد من مجموع الايمان المطلق وبعض الله. لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح ولكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. أستحي بهذا المقدار وأدخل الحقيقة على أئمة السلف في هذا الباب كثيرة شهيرة تطلب من مظاهرها. نكمل.
قال قال القاضي وقوله تعالى من كان في قلبه ذرة وكذا دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضره القلب وصحبته نية. وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم.
الإيمان يزيد وينقص ولذا العمل فيه جنس العمل الذي ترفض أو العمل المطلق ولا تنقص العمل ليس شرطا. ولذا تلك العبارة التي نسمعها من بعضه الإيمان لا يكون صحيحا حتى يكون تاما ولا يكون تاما حتى يكون صحيحا عبارة في اصطلاحات أهل العلم لا وجه لها بالصحة. الإيمان يكون صحيحا ولا يكون تاما بمعنى أنه يجب صاحبه من دخول النار مع عدم كماله. وإن كيف يكون الإيمان صحيحا لا يكون صحيحا حتى يكون تاما ولا يكون تاما حتى يكون صحيحا والإيمان يجب أن يكون كيف لا يتصور. وهذا كلام يفقه به الخوارج لأن الخوارج عندهم يستقرون بترك بفعل الراتب بترك الواجب وفعل الكبيرة. هذه الكلمة ليست صحيحة فيبدأ أن ينتبه لها لأن لازمها لكم في زيادة الإيمان والإخبار. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون ربنا لم نبر فيها خيرا هكذا هو خيرا بإسكان الياء أي صاحب خير. قوله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة هو بفتح الفاء وإنما ذكرته وإسكان ظاهرا لأني رأيت من يصححه ولا خلاف فيه. يقال شفع يشفع شفاعة فهو كافر وكفير والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. قوله صلى الله عليه وسلم فيكذب قبضة من النار معناه يجمع جماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا همما معنى عادوا صاروا. وليس بلازم في عاد ان يصير الى حاله كان عليها قبل ذلك بل معناه صار.
قال وليس بلازم في هذا أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك. وذكرنا هذا في دروس مضت. وعلى هذا وجهنا قول الله تعالى وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هل كانوا في ملتهم أصلا؟ لا يلزم. إذا ماذا قال؟ قال وليس بلازم في هذا أن يصير إلى حالة كان عليها. إنما معناه قال لو تعودن أو لتعودن في ملتنا. ولا يلزم من الآية أنهم كانوا فهم معصومون من الكفر، الأنبياء معصومون من الكفر، ولذا لا يجوز استدلال بقوله لتعودن في ملتنا على أنهم كانوا في ملتنا. وذكرنا أمثلة ووجهنا ولنا كلام تفسير قوانين في دروس سلسلة النظر. نسمع
قال وأن الأمم تتضمن الفاعل وقد تلميذ الأولى المخصصة وهو الفحم الواحدة أممها والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم سيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. أما النهر ففيه لغتان معروفتان فتح الهاء وإسكانها والفتح أو أجود. وبه جاء القرآن العزيز.
جاء القرآن في أكثر من آية بفتح الهاء في نهر. فقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر. وتقول الله عز وجل وفجرنا خلالهما نهارا. وتقول الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. كلها جاءت بفتح الهاء. يجوز نهر بفتح الهاء ونهر بفتح الهاء والفتح اجود وهي في القران. نعم.
قال واما الافواه فجمع قوه بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحه وهو جمع سمع من العرب على غير القياس. وافواه الاشقه والازهار اوائلها. قال صاحب المطالب كان المراد في الحديث مفتتح من مسائل في قصور الجنه ومنازلها.
من صاحب المطالب هذا؟ هذا المراد ابن ترطول هدى مشارق الانوار القاضي الرياض فزاد عليه وتعقده. والمشارق مقبول مغربيل في تونس المغرب على بينهما من مده. اما المطالع فله رؤى عديده مقصوده كلها في اسطنبول او في تركيا فله اثمار. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم ما يكون الى الشمس يطيطر ويخيط وما يكون منها الى الظل يكون عدلا. اما يكون في الموضعين الاولين فتامه ليس لها خبر.
اي كان ليست الناقصه التي تحتاج الى اسم وخبر هي تامه بمعنى يقع. نعم.
قال معناها ما يقع ويخيط مرفوعان. واما يكون ابيض فيكون فيه ناقصه وابيض منصوب وهو خبرها. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. أن اللؤلؤ فمعروف وفيه أربع قراءات في السبب بهمزتين في أوله وآخره وبحذفهما وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه. وأما الخواتم فذلك.
أما اللؤلؤ قال فمعروف وفيه أربع قراءات في السبب. قراءة السبب في أربع قراءته في آيتين في القرآن فحسب وليس في جميع القرآن. في فاطر الآية الثالثة والثلاثين وفي سورة الحج الآية الثالثة والعشرين. فاللؤلؤ تقرأ على قراءة أربع. تقرأ باللؤلؤ كما قال بهمزتين في أوله وآخره. وهذه قراءة حق عن عاصم. وبالحج فيهما أي بالناس. وهذه قراءة ابن كثير وابي عمرو بن عامر الكسائي. وبإثبات الهمزة الأوله دون آخره يهمز الأول دون الثاني. وهذه قراءة وهذه رواية المعلى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم. قال أبو علي الثالث في كتابه الحجة وهذا غلط أي من طريق الرواية. وأما العكس فهي الواو يحيى عن أبي بكر
فهي القرآن في المؤمن. من ينسبها للقراءة الأربعة؟ من ينسبها لهذا؟ لؤلؤ بالهم، لؤلؤ بغير هم، ولؤلؤ بهمز الأول دون الثاني، ولؤلؤ بهمز الثاني دون الأول. نعم اسمع.
قال: وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها، ويقال أيضا قيتان وخاتان. قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ، والله أعلم.
من صاحب التحرير؟ من صاحب التحرير هذا الجهاد؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الصهاني. فما هو أسم التحرير هذا؟ شرح على صحيح مسلم، وهو كتاب مفقود لا نعلم له أثرا، لا نعلم له أثرا خطيا. نعم نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: يعرفهم أهل الجنة هؤلاء متقاه الله، أي يقولون هؤلاء متقاه الله.
في حديث جابر بن عبد الله مسلم برقم 520، فإذا هو قد ذكر جهنم المين، فهؤلاء اتقاء الله يسمون بالجهنميين. وخرج ابن خزيمة في التوحيد برقم 401 عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصيبن قوما سبعه من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنه يقال لهم الجهنميون، يقال لهم الجهنميون. هؤلاء يسمون بتقاء الله يسمون الجهنميون. وعند ابن خزيمة ايضا: اذا اقترهم اهل الجنه قالوا: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون. وفي حديث عند ابن خزيمة قال شيخ مسلم: ابو موسى محمد بن بشار قال: فدلوني في حديث اخر انهم يدعون ربهم فيمحي ذلك الاسم عنهم، فيمحي ذلك الاسم عنهم. فيسمون اتقاء الله يسمون بجهنميين هؤلاء الذين يخرجون من النار الى الجنه. نسمع.
قال: قوله: قرات على عيسى بن حناد عقبة هو بضم الزاي والإسكان غير المعجمة وبعدها باء موحدة، وهو لقب لحماد والد عيسى، ذكره أبو علي الغساني الجيلاني.
أين ذكره أبو علي الغساني؟ هذا أحمد في تقييد مهم الكتاب الذي تبع منه القسم الذي يخص البخاري، ولم يطبع بعد ما يخص صحيح الإمام مسلم. والنقولات التي في المعلم الناجري، الصنعه الحديثيه، الماده الحديثيه في المعلم الناجري منقوله من العير الغسان، منقوله من العير الغسان. فالرجل ليس بمحدث ولكنه اصولي متكلم، وفي كتابه صنعه حديثيه قويه ظاهره لكنها مأخوذة بالحرق من العير الغسان في كتابه القصيد المهمل، وذكر هذا رحمه الله الجميع في المقدمة. أقول: زوج هذا لقب من؟ لقب حماد أم لقب عيسى؟ لقب حماد أم لقب عيسى؟ الصواب أنه لقب حماد، ولكن اضطرب الحافظ ابن حجر في كتبه في بيان زهدة لقب مات، فقال في كتابه نزهة الألباب. أقول شواهي قبل أن أذكر زهدة وهي لقب مات، هناك كتب كثيرة مختصة بألفاظ المحدثين ومرتبة على الحروف، أو أبوها وأبيتها وأوسعها كتاب الحافظ الحجر نزهة الألباب الألقاب،
مطبوع في مجلدتين. فرعب المادة التي ألفها في هذا الباب من قبله. فألف محمد بن إسحاق بن منذر كتاب اسمه فتح الباب من سنة الألفاظ وهو مطبوع. وألف ابن زوجي كشف النقاط الأسماء والألفاظ وهو مطبوع. وأن الذهبي ذا النقاط الألفاظ وهو مطبوع. ثم ألف الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله الجميع فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألفاظ. هذه الكتب المطبوعة في أسماء في ألفاظ المحدثين. قال الحافظ ابن حجر في لجنة الألباب الأول 1942 قال زهدة لقب حماد والد عيسى وأحمد. قال زعم ابن جوزي أن عيسى أيضا والد زهدة. وهذا الزعم موجود لابن الجوزي في كتابه كشف النقاط برقم 314 وعلم الذهبي في كتابه دار النقاط برقم 216. الصواب هنا أن زهدة لقب حماد والد عيسى وأحمد. ولكن مع هذا قال الحافظ ابن حجر في التقرير في غير الألفاظ قال زهدة عيسى بن حماد وأخوه أحمد. ويقال أن زهدة لقب أبيهما. وقد وجد الألفاظ ذكر. واختيار ابن جهزة لقب الأخ وليس لقب عيسى وحده وليس لقب ولده على ما نفع الأستاذ عن الجيران. مثلا قال
قوله وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدر قدموه. هذا مما قد يسأل عنه فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم وإنما تقدم ولا خير قدموه.
ذكر مسلم رواية عيسى بن حماد ولم يذكر أحد تمامها فقال لي أنها حتى قال وهي نحو حديث حفص بن ملقرة قال وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. حفظ بن ملقرة لم يقل ولا قدم قدموه انما قال ولا خير قدموه. لان في سؤال كيف يقول وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه وهو لم يقل هذا الاصل انما قال خير. هذا الشاعر فما هو عن هذا الاسكان نسمع.
قال فيقال لم يتقدم في الرواية الاولى ذكره القدم وانما تقدم ولا خير قدموه. واذا كان كذلك لم يكن لمسلم ان يقول جاء بعد قوله ولا قدم اذ لم يجر للقدم ذكر. وجوابه ان هذه الروايه التي فيها الزياده وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الاولى خير ووقع فيها الزياده فاراد مسلم رحمه الله بيان الزياده. ولم يمكنه ان يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه إن لم يجر له ذكر في هذه الرواية فقال زاد بعد قوله ولا قدم قدموه أي زاد بعد قوله في روايته ولا قدم قدموه
أي جاءت ولا قدم قدموه بعد بغير عمل عملوه في رواية قيسه عيسى بن حماد زهدة. فهي القائل ولا قدم قدموه بعد قوله ولا خير بغير عمل العاملون. فتحصيل حاصل ان ولا قدم قدموه لم يقلها حافظ بن ملقرة وانما قالها عيسى. نعم.
قال واعلم ايها المخاطب ان هذا لفظه في روايته وان زيادته بعد هذا والله اعلم. والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناه خير كما في الرواية الأخرى والله أعلم. قوله وليس في حديث الليث وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى بن حماد. أما قوله وما بعده فمعطوف على فيقولون ربنا أي ليس فيه فيقولون ربنا ولا بعدنا.
إذا نظرنا في متن الحديث لوجدنا أن رواية عيسى بن حماد ليس فيها فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده إلى آخر الحديث. وما بعده يقول لما بعد اللفظ المذكور وهو قوله فيقول لكم عندي أفضل من هذا ويقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا ويقول بذلك لا أرشق عليكم بعده أبدا. فهذه الفقرة غير موجودة في لفظ عيسى. مثل ما
قال وأما قوله فأقر به عيسى فمعناه أقر بقوله له أولا أخبركم ليس بثاني إلى آخره والله أعلم. قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سالم حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة. فقوله بإسنادهما يعني بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومراد مسلم رحمه الله أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد. فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما ومن حيث المبنى نحو حديث حفص والله عز وجل أعلم.
شفنا لفظ هشام بن سعد في الدرس الماضي تماما وعرضنا لفظه على لفظي بعيد بن أبي هلال حفص بن ميسرة والجميع يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وفصلنا إن كنتم تذكرون أن مسلما لما قال هنا وقد زاد ونقص شيئا فيه رمز بحسب هشام بن سعد وإذا قال الحافظ عنه تدوس له إرهاق فلم يثبت هذه الرواية وزاد فيها. ومثلما في مقدمة الصحيح ذكر أنه سيأتي بالأخبار المعللة وسيعمل في صحيحه على شرحها. كيف يعمل مثلما على صحيحه بشرح الألفاظ المعللة؟ بإشارة صائغة زاد ونقص قدم وأخر وفي التنقيص أخطاء سوداء وهي فلان تبرع عليه الصحيح وبذكر الروايات ثم في تأخير الرواية التي فيها مجمل رضا وحكت عبارتين في الأنوار الكاشفة لذهبي هذا العصر المعلم اليماني رحمه الله تعالى قال في 29 من الأنوار الكاشفة عادة المسلمين في الصحيح أن يرتب روايات الحديث بحسب قولها يقدم الأصح الأصح. وقال في كل 30 من عادة المسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح الأصح فقد نفع في الرواية الموافقة إجمال أو خطأ تبينه الروايات المتقدمة. إذا المسلم بين ما وقع من أوهام للرواة الذين أخرج له ممن شغله الحكم السكر ولم يتركوا ولم يؤثر خطأه ولم يفحش بين ذلك بوسائل دقيقة نبهنا على أشياء منها وقارئ الصحيح ينبغي أن ينتبه إلى مسألة مسلم في بيان أخطاء الرواة وأوهامها. ننتقل الآن إلى باب الشفاعة فنقرأ الحديث ونعلق على الإسناد رواه المعجلة ثم نكمل إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة بجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها قمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء مستوية؟
حرير السيد لا يوجد فئه قادر في مسجد تقدم توفي سنه 243 فضمها في وعد الله. فهنا مسلم روى عمال الجوار الكتين على خلاف عادته، فقد نزل في اسناده العاده انه يلي عمر جوار الكتين. وعمر بن يحيى بن عماره النازلي ثقه مدني، وابوه يحيى بن عماره النازل ايضا ثقه وهو تابعي، وهو الراوي عن ابن سعيد بن سدريك. هذا الاسناد بدايه للامام مسلم وهو اسناد نازل. حرص الامام مسلم على ان يعلو الاسناد بما استطاع، ولذا روى عن ذلك وعشاء كما ورد سابقا لما روى عن حق عن كويت بن سعيد، فروى خفيف الحق بن ميسره من خلال راوي نتكلم فيه حتى واحد. ولما سئل فيصل يحتمل ابن مسعود رجال الضعفاء قال: يعني من اين لي هذه الصحف؟ ما يضعت فيه ابن مسعود رجال الضعفاء؟ وهذه الورقه النصوص صحيحه تكون ورقه لا يقدر بنفسه، لا يقدر بنفسه. فالواحد من الذي يستدعي فعل مصاري لا يقدر الروايه ذكرت في عدالته من نبته من الراوي لسيد المسعود. الاسلام لم يغلق سيد البخاري رواه رسول البخاري الغلط فالنفر النظر في الروايه لا يؤثر على صحيح على صحيح حديث الواحد، انما الذي يؤثر هو اسناد المصدر. فهذا حال مسلم في شيوخه لما روى عنهم حسن، ولا روى عن مسلم عن رجل متكلم فيه كلاما كبيرا الا صحيفه الا نسخه. أي نعود إلى شرح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: مثل أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، لصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثالهما. وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآثار التي بلغت مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة للمؤمنين.
إذا أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة وهي كثيرة، وجمعها الإمام الذهبي في جزء مفرد مطبوع بعنوان دار الشفاعة. وممن أفرد الشفاعة في كتب اثنان من المعاصرين فيما أعلم: الشيخ مقبل بن هادي الوادي في كتابه الشفاعة، والدكتور ناصر الجبيع في كتابه الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها. حديث الشفاعة متواترة، مخطئ من ضمن أنها أحاد، ولذا قال الحافظ الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة في صفحة 20 منه قال: فشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلة لمن مات يشهد أن لا إله إلا الله. فمن رد شفاعته ورد حديثها جهلا منه فهو ضامر جاهل، قد ظن أنها أخبار وأحاد. وليس الأمر كذلك، بل هو من المتواتر القطعي مع ما في القرآن من ذلك. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى،
وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال في حق الكفار في حق الكفار كما تنفعهم شفاعة التابعين، فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة التابعين. فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها في القرآن وفي الأحاديث المتواترة، منكرها جاهل الله. لماذا لم نقل الكافر؟ لأنهم يتأولون الآيات، يتأولون الآيات على نحو غير مرضي، فتأتي الإشارة إليه من كلام الشارع. تسمع
قال وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تقليد المجرمين في النار.
فإذا انكار الشفاعة قائم على أصل فاسد عند الخوارج والمعتزلة بتقليد الغصاة من الموحدين في النار. حتى المعتزلة الذين لم يقولوا عن العصاة إنهم كفار وقالوا عنهم إنهم منزل بين المنزلتين، رجل الشفاعة لمن يقولون عن العصاة مرتكبين كبائر يقولون إنهم في النار، إنهم خالدون في النار، فلذا ينكرون الشفاعة مع التلميذ، إلى أن المعتزلة يثبتون الشفاعة العامة التي فيها إراحة النار من هذه الموقف، ينكرون ما عداها. وبسط هذا قاضيهم المعتزلي أبو الدرداء في صفحة 5 في صفحة 163. نسمع
قال واقتدوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه الآيات في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل.
كلام قال الرياض وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات وإجزال الثواب فباطل. نعم نسمع
قال وأقام الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في مطلوب مذهبهم.
قوله في الكتاب هنا يريد المسلم وانتاج الاحاديث في صحيح مسلم. نعم
قال واقام الاحاديث في الكتاب وغيره صريحه في بطلان مذهبهم واخراج من استوجب النار. لكن الشفاعه 5 اقسام، اولها مختصه بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتأجيل الحساب كما سيأتي بيانها.
سيأتي بيانها في حديث رقم 193 بعد 322.
قال الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها مسلم رحمه الله.
ذكرها في رقم 216 بعد 317. ولكن يدخل في امتي يدخل من امه الجنه 70,000 من غير حساب. فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال له صلى الله عليه وسلم انت منهم. فقام اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، فقال له صلى الله عليه وسلم سبقك بها الكافر. فاذا هنا الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة مغير حساب. نعم
الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى.
الظاهر من كلامه هنا زائد مع التنبيه الى المرحله الرابعه او النوع الرابع من انواع الشفاعه، الظاهر في كلامه من هذا الشفاعه بقوم مستوجب النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوها، لان الشفاعه العاديه انهم يدخلوها ثم يشفعوا فيهم فيخرجهم منها. وهذه الشفاعه الثالثه قال فيها الامام ابن القيم
في تهديد السنن في الحادي عشر منه عشر وستين من السبعين قال وذكر ما الشفاعات قال ان يصيب مستنزل النار ويشفع فيه ان يقتلوها قال رحمه الله وهذا القول لم اقف الى الان على حديث يدل عليه واكثر الاحاديث صريحه في ان الشفاعه في اهل التوحيد من ارباب الكبائر انما تكون بعد دخوله النار وما نشفع له قبل الدخول فلا يقتلون فلا تعثر فيه بنفسه.